الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس الثاني والعشرون بعد المئتين من كتاب بلوغ المرام، هو الدرس الثالث عشر من كتاب الطلاق والثالث من باب العدة والإحداد والاستبراء. قال: وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار. الحديث حسن من طريق محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث، وإسناد الترمذي وابن حبان ضعيف، فيه ربيعة بن سليم وهو مجهول الحال. ساق المصنف هذا الحديث لبيان أنه لا يجوز وطئ الحامل من الغير بحال، كما أنه لا يجوز العقد على الحامل من الغير، فإن العقد عليها وهي حامل باطل لا يثبت. فإن قدر أن امرأة وقعت في زنا، أو أن نساء كنا سبايا ولهن أزواج، فإن كان هناك حمل فتتربص بنفسها حتى تضع حملها، وإن لم يكن ثمة حمل فتستبرئ بحيضة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة فرأى امرأة على باب فسطاط، فقال: لعله يريد أن يلم بها، لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره. فلا يجوز للإنسان أن يسقي ماءه زرع غيره. وقد ذكر الطب أن الجنين يستفيد من ماء والده، والله أعلم. قال: لا يحل لامرئ أن يحرم عليه، قوله يؤمن بالله واليوم الآخر أي أنه من المسلمين، لأن الكفار لا يتورعون عن حرام. أن يسقي ماءه زرع غيره أي منيه، وهو كناية عن جماع الحامل من الغير. قال: وعن عمر رضي الله عنه بامرأة المفقود تربص 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10، أخرجه مالك والشافعي. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان، خرجه الدارقطني بإسناد ضعيف، بل ضعيف جدا، من طريق سوار بن مصعب عن محمد بن شرحبيل عن المغيرة، وسوار ومحمد بن شرحبيل متروكان. وذكره ابن أبي حاتم في العلل من طريق بشر بن جميلة عن سوار بن أشعث عن محمد بن شرحبيل عن المغيرة به قال: وقال أبي: هذا حديث منكر. ومحمد بن شرحبيل متروك الحديث، يروي عن المغيرة بن شعبة مناكير وأباطيل. ساق المصنف ما تقدم لبيان أن امرأة المفقود تتربص بنفسها 4 سنين، فإذا انقضت 4 سنين بدأت في عدة الوفاة، وهي 4 أشهر و10. وهذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليه جماهير الناس، وهو ثابت. فإن قدر أنها لم تتحمل هذه الفرقة فلها أن تفسخ النكاح، لكن ليس لها من الميراث. وأما إذا تربصت بنفسها 4 سنين ثم اعتدت 4 أشهر و10 فإن لها الميراث. والمفقود الذي هذا ضابطه هو الرجل الذي يفقد بين جيشين، أو يفقد مع حدوث زلزلة بحيث يتيقن أنه هلك. وفي هذا دليل ورد على من يزعم أن العدة إنما يراد بها الاستبراء فقط، بل العدة يراد بها أيضا حق الزوج، وبيان عظم العقد وغير ذلك، بحيث أنه لا ينتهي بهذه السهولة. قوله: أخرجه مالك أي في موطئه، وقد قيل فيها صح كتاب ما تحت أديم السماء صح من موطأ مالك. وقوله: الشافعي لعله في مسنده، وهنا يقول كما في سنن البيهقي الكبرى. وأما قوله عن المغيرة بن شعبة وهو أحد دهات العرب رضي الله عنه، قوله امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان، هذا حديث كما ترى منكر، وقد لا يأتي البيان لتعسر وجود من يبلغ عنه. قال وعن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. رواه مسلم. ساق المصنف هذا الحديث لبيان حرمة الدخول على النساء الأجنبيات لماذا في ذلك من الفتنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياكم الدخول على النساء. قالوا يا رسول الله رأيت الحم؟ قال الحم الموت. وفي حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدخل على مغيبة إلا مع محرم منها أو من زوجها. وذلك لعظيم فتنة النساء على الرجال وفتنة الرجال على النساء. لا يأمنن على النساء أخ أخا ما في الرجال على النساء أمين. قوله لا يبيتن رجل عند امرأة أي مع الخلوة إلا أن يكون ناكحا أي زوجا أو ذا محرم لها مؤبد كأخ أو أب أو ابن أو نحو ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجلا بامرأة إلا مع ذي محرم. خرجه البخاري وهو موافق لما تقدم. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا وطاس لا تطع حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم. إسناده ضعيف وصحيح بشواهده. خرجه أبو داود الحاكم وفي أسناده شريك بن القاضي وهو ضعيف ويشهد له ما بعده. قال وله شاهد عن ابن عباس رضي الله عنه في الدارقطني وأعله ابن صاعد بالإرسال ونقله عنه الدارقطني وأقره والمرسل. يرويه عمرو بن مسلم الجندي عن عكرمة مرسلا وعمرو بن مسلم ضعيف. وله شاهد من حديث رويفع بن ثابت. خرجه أحمد وأبو داود وإسناده حسن. وله شاهد من مراسيل الشعبي. خرجه ابن أبي شيبة بإسناد حسن إلى الشعبي. وله شاهد من مراسيل طاووس. خرجه ابن أبي شيبة من طريق عمرو بن مسلم الجندي عن طاووس. وعمرو بن مسلم فيه ضعف. وقد تقدم أنه رواه عن عكرمة فيحتمل أنه رواه عنهما جميعا ويحتمل أنه أن أحدهما خطأ. وله شاهد من حديث علي. أخرجه ابن أبي شيبة وفيه ضعف وانقطاع في الحديث بهذه الطرق. والشواهد صحيح والله أعلم. وللفقرة الأولى شاهد آخر شواهد أخرى ما تقدم من حديث لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره. لا توطى حامل حتى تضع لما في ذلك من سقي زرع الغير ماء الرجل ولا غير ذات حمل حتى تحيض بحيضة من أجل أن يستبرئ الرحم. قوله في سبايا وطاس أي عام الفتح. وطاس كانت في عام الفتح. والسبايا هن النساء التي يؤخذن في حال المعركة مع أهل الكفر. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه من حديثه. ومن حديث عائشة فيه قصة ابن زمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش للعاهر الحجر واحتجب منه يا سودة. وعن ابن مسعود عند النسائي ورجح فيه الإرسال إلا أنه يشهد له ما قبله عن عثمان عند أبي داود. وفي إسناده رجل يقال له رباح أو مجهول. والحديث صحيح بما تقدم. ساق المصنف هذا الحديث لبيان ما يتعلق بأحكام لحوق النسب وعدم لحوقه. فإذا ولدت زوجة إنسان أو أمته مولودا يمكن كونه منه فإنه يلحقه نسبه ويكون ولدا له. وذلك كأن تلده على فراشه لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. وأما كونه منه في حالات الحالة الأولى أن تكون في عصمة زوجها وتلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه إياها واجتماعه بها سواء كان حاضرا أو غائبا. وذلك لتحقق إمكان كونه منه ولم يوجد ما ينافي ذلك. والنصف السنة مأخوذ من قول الله عز وجل حمله وفصاله 30 شهرا. وقد قال الله عز وجل وفصاله في عامين فتكون 24 شهرا زائد 6 أشهر. الحالة الثانية ألا تكون في عصمة زوجها وتلده لدون 4 سنين منذ إبانها فيلحقه نسب المولود لأن أكثر مدة الحمل 4 سنين، فإذا ولدت لدون هذا الحد أمكن كونه ممن طلقها فيلحق به. ويذكرون أن ممن ولد وهو ابن 4 سنين في بطن أمه محمد بن عجلان، وقد وجد غيره، بعضهم يخرج من بطن أمه وله أسنان. فانظروا إلى لحوق النسب، يحمل له أدنى الاحتمالات، بما أنه قد وجد أن امرأة تحمل 4 سنين فتتربص بنفسها هذا الحد، ويكون الولد لأبيه إلا أن ينتفي منه بملاعنة، وإلا الأصل أن الولد ولده. قال: ويشترط لإلحاق الولد بالزوجة والمطلق في هاتين الحالتين أن يكون كل منهما ممن يولد لمثله، بأن يكون قد بلغ 10 سنين فأكثر، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. فأمره صلى الله عليه وسلم بالتفريق بين الأولاد في هذا السن، دليل على إمكان الوطوة وهو سبب الولادة، فدل على أن ابن 10 سنين يمكن إلحاق النسب به، وإن لم يحكم ببلوغه في هذا السن، لأن الحكم بالبلوغ لا يتم إلا بتحقق علاماته، وإنما اكتمينا بإمكان الوطء منه لإلحاق النسب به حفاظا لنسب المولود واحتياطا له. الحالة الثالثة: إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فتلد بعد مضي 4 سنين منذ طلاقها وقبل انقضاء عدتها، فإنه يلحقه نسب الولد، وكذا الوالداء، وكذا لو ولدت مطلقته الرجعية قبل مضي 4 سنين من انقضاء عدتها فإنه يلحقه نسب مولودها، لأن الرجعية في حكم الزوجات فأشبه ما بعد الطلاق ما قبله. هذا إذا ظهر فيها الحمل وتيقن، وأيضا كان الظن بها الستر. أما إذا كانت الريبة موجودة، كان يدخل عندها أناس يعلم منهم الفجور أو يعلم منها عدم العفة، فعند ذلك قد تكون على سوء الظن، لكن المسلمين على حسن الظن، فقد تحمل المرأة من غير وطن. وقد وجد أن بعض النساء ربما تحمل من غير وطن، ربما تتعرض لبعض شيء من بقايا مني إنسان، والحدود تدرع بالشبهات، ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا. وينتفي كون الولد من الزوج في حالتين: الحالة الأولى إذا ولدته لدون 6 أشهر منذ زواجها وعاشا، لأن هذه المدة لا يمكن أن تحمل وتلد فيها، فتكون حينئذ حاملا به قبل أن يتزوجها. الحالة الثانية: إذا طلقها طلاقا بائنا ثم تلد بعد مضي أكثر من 4 سنين من طلاقه لها، فإنه لا يلحقه نسب ذلك المولود، لأننا نعلم أنها حملت بعد ذلك النكاح. ويتبع الولد في النسب أباه، لقول الله تعالى: ادعوهم لآبائهم. ويتبع في الدين: خير أبويه دينا، فلو تزوج نصراني وثنية، أو بالعكس فيكون الولد تابعا للنصراني منهما. ويتبع الولد في الحرية والرق أمه إلا مع شرط أو غرر. من هذا العرض السريع لأحكام لحوق النسب ندرك حرص الإسلام على حفظ الأنساب لما يترتب على ذلك من المصالح لصلة الأرحام والتوارث والولاية وغير ذلك. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فليس المقصود معرفة الأنساب هو التفاخر والحمية الجاهلية، وإنما المقصود به التعاون والتواصل والتراحم. فاده الشيخ الفوزان رحمه الله، والحمد لله رب العالمين. فين ما شاء الله أخونا عبد ربه يقول: حمل في قريتهم، حملت امرأة في قريتهم 8 سنين. لا يخرج عن قدرة الله شيء، الله على كل شيء قدير، والله المستعان.